بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بجلال أحمد في مهابة حيدر قد أنجبت أم الأئمة زينب ولادة عقيلة أهل البيت حواء زينب سلام الله بجلال أحمد في مهابة حيدر قد أنجبت أم الأئمة زينب فبمجمع الشرفين بضعة فاطم حصلت على أكرومة حصلت على أكرومة وسمت ثبات بصدرها ثقل الإمامة مودع صلوات الله وسلامه. فبصدرها ثقل الإمامة مودع وبنطقها ذهب الحقيقة مذهبا. بعد شيء وصفها هذا الأديب الحوراء زينب يقول ومن الوصي بلاغة خصت بها ومن الوصي بلاغة خصت بها يزور عنها الغاي مفلول الشبا وغدا تجلق خطبتها بالشام في مجلس يزيد وغدا تجلق إذ بدت في منطق أعيت بمنطقها البليغ الأخطبا وتشاطرت هي والحسين بدعوة حتم القضاء عليهما أن يندبا بسم الله الرحمن الرحيم المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر بهذه المناسبة وفي ظل هذه الذكرى وهي ذكرى ولادة أول غصن في العالم النسوي لأهل البيت أول وليدة لهذا البيت الطاهر وهي الحوراء زينب سلام الله عليها في ظل هذه المناسبة يأخذنا الحديث عن موقف الإسلام وموقف النبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت بالنسبة إلى التعامل مع المرأة. طبعا ما من شك أن النبي واجه واقعا مرا في الواقع الجاهلي في الظرف الجاهلي في صدر الإسلام وهو احتقار المرأة استهجان المرأة وربما أن بعض الحيوانات كانت أكبر شأنا من المرأة عنده هذا من المظاهر المرة التي عصفت بطبيعة العهد الجاهلي وإلى بقايا وجذور حتى هذا اليوم، رغم هل التحول الذي صار في هذا الكون، ما نسميه بالعولمة، ما نسميه عصر تبادل المعلومات، لا تزال هناك زوايا في الدنيا على كل يعشعش فيها بعض الإرث وبعض البقايا من هذا الأسلوب، في حين أن أول من رفع من مكانة المرأة وأول من سحق وقمع هذا المزاج الحاكم آنذاك هو رسول الله صلى الله عليه وآله. دول كانوا ينظرون إلى المرأة بأنها رمز للشر، رمز للشر، وإذا ما المرء شوف أدباؤهم، إذا ما المرء جاء له بنات عصبن برأسه عنفا وعارا، شكل هذا الذوق الذي كان يحكم الناس آنذاك. في مقابل هذا نأتي إلى مدرسة النبي وأهل البيت، ذوق النبي وآل الرسول، أن ينهض رسول الله إجلالا لابنته فاطمة. بعض الروايات تقول بأن النبي كان يقبل يد فاطمة، معاوية ومدرسته رادت وعملت طوال هاي السنين الفوضى، احنا نسميها سنين الفوضى، من سنة يعني 36 أو من مصرع الخليفة الثالث عثمان إلى عام 99، هذه فترة الهرج والفوضى والتشرذم، وواقعا الإسلام غاب، يعني نقولها ومن يريد مصادق لهذا القول، التاريخ موجود، تاريخ موجود. السائجي واحد مثل النعامة مثلا تغطي راسها بالتراب، بناءها بأنه هي اختفت، فيحاول من هنا وهناك أن يتشتت. لا، هذه الفترة 63 سنة أو أكثر أقل، واقعا كانت هي فترة الفوضى، طمس الأمور، قلب الحقائق، إيجاد سنة جديدة منسوبة لرسول الله. أصلا غابت الروح الأساسية للإسلام، فمن جملة ما زرعه ونسجه نعم تاريخ معاوية أن النبي، شوف، أن النبي صلى الله عليه وآله دخل علي عامل، والنبي أخذ إيده وشافها خشنة، يعني شوف بعض العمال نتيجة فرض المسحاء أو غيرها أو وضع عمل الحرفة اللي هو يمتهنها توجد خشونة في كفه، في باطن كفه. فيقول أن النبي أخذ يد ذلك العامل، قبلها وقال هذه اليد التي يحبها الله ورسوله. هذا طبعا هو لا نقول بإلغاء دور العامل ومهمة العامل وأجر العامل والتقدير الذي الإسلام يقدر، لكن أراد معاوية بنشر هذا الحديث وخلق هذه القضية أن يذوب قيمة شنو؟ تقبيل النبي ليد فاطمة، وإلا لا حبا بالعمل ولا بالعامل ولا إلى شغل بهذا الوادي، لكن راد هالخصوصية يضيعها. شوف، خصوصية أن تدخل الزهراء على أبيها رسول الله فيقبل يدها. طيب هذا ما جاي من كوكب آخر النبي، ولا إجا من عالم بعيد، هو ابن الجزيرة وابن المنطقة، وهو منهم، صاحبهم. زين، صاحبكم قرآن أكثر من مرة يردد هذا، شلون ثار الثورة على ذلك الواقع الفاسد الذي هو يعيش بمجتمع إذا واحد صارت عند بنت 40 يوم ما يلفون لذاك البيت، يقولون وطأه الشر، في حين هو يبتهج حينما تولد الحوراء زينب. جنايشون، كيف التوفيق؟ شلون نطبق ونوافق هذا؟ ابن شعب وابن بيئة، هذا سلوك وهذا منطقها ومزاجها. فيجي هذا ابنها الأمة يجابه ذلك ويستحقل هذا الواقع ويعمل احتفال بميلاد ابنته فاطمة، يقيم احتفالا بميلاد ابنته هي الحوراء زينب صلوات الله وسلامه عليها. هذا من خلال هذا النبي قضى على ذلك المزاج وأعطى للمرأة دورها. لذلك أنا بدأت الحديث بهذه الآية، لما القرآن يجي يتكلم عن ولاية من نوع جديد. هو احنا عندنا الولاية إلها معاني تصعيدية وتصعد تصعد إلى ولاية الله وولاية النبي، وهي ولاية المعصوم بالتالي والفقيه. لكن أكو ولاية، هذه ولاية جديدة أو فريدة من نوعها، وهي ولاية متبادلة. لكن ما يخص موضوعنا أن هذه الولاية يساوي، يعني بطول واحد القرآن يضع فيها المرأة إلى جانب الرجل، وهذه مو أول مرة القرآن يتناول هذا المعنى بأكثر من آية. خلقناكم يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر في طول واحد وأنثى، زين، إني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. هنا بهذه الآية يأتي القرآن فيطرح الولاية المتبادلة. طبعا هي الآية مقابلها آية ثانية، المنافقون والمنافقات، شنو؟ بعضهم من بعض، مش أولياء هناك، بعضهم من بعض، يعني شركة واحدة، شغل فد مصنع. أما بالنسبة إلى المؤمنين لا، هناك ولاية بينهم. ثم يجي القرآن يصف هذه الولاية بالولاية المتبادلة. شوف، المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يعني تكون المؤمنة ولية للمؤمن، والمؤمن ولي للمؤمنة. هذا المعنى يحاول بعض الكتاب، بعض المعلقين أن يتنكر له. يعني احنا نشوف من الهجمات اللي هي الآن تشن على القرآن، على الإسلام، أنه يخلي المرأة مثلا بالهامش، أو القرآن يتهمون هكذا، يفتعلون أن القرآن يخلي المرأة مثلا درجة ثانية. لا طبعا، شنو هما يستندون إلى تأويلات هم يفهموها. وطبعا القرآن ظلم من بني أمية، وظلم من سار على مدرسة بني أمية، ولا يزال يظلم يوم بعد يوم بألوان وبألوان. القرآن في الواقع لم يجد له ناصرا إلا مدرسة أهل البيت. المدارس الأخرى صارت تأول كل من على مزاجه وكل من على ذوقه، والآن الغرب إجانا بالمدرسة الجديدة، مدرسة مشروع الشرق الأوسط الجديد، أو الحضارة الجديدة، وما أعرف إيش، وتعالوا يعني يردون يقولوا لهم شيلوا ربع القرآن بس شوية خطوة خطوة. شنو هاي الآية الفلانية وشنو؟ وللأسف الذي ساعد على تمشية هذه التحديات واقعا هذا في مقدمة وأخطر التحديات المعاصرة اليوم هو تجاوب بعض من على كل هم على رأس الأمور، تجاوبهم إلى المد هذا الشرس. يعني هذا ما معناه انعدام الحياة؟ ما أدري. وزعيم وزعيم إذا تفاوض صلحا بصم الآخرون بالعشرين. ليش؟ ليش؟ شنو هالضعف هذا؟ شنو هالوهن؟ ليش؟ والله عز وجل أعطاكم ما أعطاكم من عزة ومن مؤن ومن مقومات، وأهم ما أعطاكم هو عزة الإسلام، لكن وهذا مما يدعو للحزن. قلت وزعيم إذا تفاوض صلحا بصم الآخرون بالعشرين. عشرة أصابع اليد، عشرة أصابع. ليش؟ بعدين الأديب يقول أقوياء على شعوب ضعاف وأمام العدو كالمسكين. شايف أنت تدخل راقصة، يدخل سمسار جاي من الغرب رأساً بالابتسامات وبالترحيب، ويدخل خطيب معمم بشن بشن يقول له رد رد لحظة دقيقتين ولك شنو القضية؟ ولك عندنا فيزا؟ اي لحظة دقيقتين، عملية إيذاء ولكم انتوا أقوياء علينا؟ لا يعجبنا. فأين قوتكم أمام الكفار، أمام الذين يريدون تدمير الإسلام والمسلمين؟ لكن قوتهم مراجلهم علينا، علينا أقوياء على شعوب ضعاف وأمام العدو كالمسكين. ألا يحزن. شوف القرآن يجي يبدد هذه التخرصات وهذه التهم وهذه الأراجيف، وهو التشكيك باحترام الإسلام للمرأة مثلا. هم في تأويلاتهم في تشخيصاتهم يجون ينتزعون مقطع من الآية، يضللون الناس. الناس هم يعني ينغشون. فانت لما يجيك واحد مظهره ولياقته وكذا ويقول لك ايه الله عز وجل ايده مغلوله، ليش ايده مغلوله؟ القرآن يقول هو ما يقرأ أول الآية ولا يقرأ آخر الآية، يقول لك القرآن بالسورة الفلانية يقول يد الله مغلولة. زين، هذا هم يمغاش ما يقرأ وقالت اليهود أول الآية، القرآن جاي ينقل عن هؤلاء يحكي عن تخرصات هؤلاء، فيجون مثلا في عالم الانتقاص ما يدعونه انتقاص الإسلام للمرأة، قل لك مثلا إني وضعتها أنثى وليس الذكر كالأنثى، فإذا يقول لك القرآن صريح جاي يحكي بأن الذكر موقع غير الأنثى. لا، هذا إلى التفسير، تفسير موجود في مدرسة أهل البيت يحكي عن نذر نذرته نعم أمها المريم، طلبت من الله ولد، نذرت إذا رزقت ولد خليه في بيت المقدس يخدم كذا سنة، ما رزقت ولد، رزقت بنت، فلما رزقت بنت النذر انتفى. ليش؟ لأن المرأة لا يمكنها أن تمكث في مسجد أو في مكان مقدس طوال فترة طويلة. ليش؟ لأن المرأة بحكم تركيبها الفيزيائي تتعرض بالشهر مرة إلى أيام لا يمكنها التواجد في المسجد في المساجد في المعابد، فلما هي تقول بأني تخلفت عن الوفاء بالنذر لعلة، شنو العلة؟ أن هذه لم تكن كما نذرت، إني وضعتها أنثى وليس الذكر كالأنثى. شوف من الآيات التي يستخدموها للتضليل للتشويش، يقول لك القرآن ليش أعطى القيمومة للرجل ويقول الرجال قوامون؟ خب احنا عندنا تفسيرنا، تفاسيرنا موجودة ونلاحظ هذا المعنى. طيب كيف هنا الرجال قوامون وكيف هنا الآية التي فتحت بها المحاضرة المؤمنون والمؤمنات شنو؟ بعضهم أولياء بعض. فقد يبدو للوهلة الأولى أن هناك تعارض، لا، لا يوجد تعارض. أما الرجال قوامون هذه قضية إدارية. شلون قضية إدارية؟ تتعلق بالتخلص من الهرج والمرج والفوضى. القرآن، الإسلام، الأديان السماوية تنادي بالنظم. شوف بالنظم، عسكر الآن، عسكر واحد إذا شوف يحترف الجيش، الجيش كل ستة من الجنود مسؤول عنهم نائب عريف، ستة من نواب العرقاء مسؤول عنهم ضابط صف، ستة من وهكذا. ليش؟ إذا ما في نظم صارت فوضى، صار تشرذم، فلازم تجي الأوامر بالمراتب حتى يكون الجيش منضبط. أما في كل المجالات الإسلام يضع الضوابط. خلي أقالك حديث لرسول الله صلى الله عليه وآله، النبي يقول: ما من ثلاثة إلا ولهم أمير. شون هذه أنت تأخذها؟ ما من ثلاثة إلا ولهم أمير. شنو الذي قصد النبي بهذا؟ النبي يقصد بهذا النظم. لما يكونون اثنين واحد يتبع الآخر، أما إذا صاروا ثلاثة فيتفق اثنان ويثور الثالث عليهما، فلا بد من أن يتفق الثلاثة على أن من يكون بينهم صاحب الكلمة. هذا الذي قصد الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا يتفرقون سرعان ما يفترقون. ما من ثلاثة إلا ولهم أمير. إذن قوامون بالإدارة، البيت لابد أن يكون مسؤول عنه، الحسينية المأتم لابد أن يكون قيم مسؤول عنه، المصنع لابد أن يكون بمدير، الصحيفة لابد أن يكون هناك مسؤول عنها عن التحرير. فالعائلة الأسرة من المسؤول عنها عن إدارتها ماديا اجتماعيا؟ لابد أن يكون هناك شخص يقوم على الإدارة. ولذلك أنت تقرأ بالدعاء: اللهم اجعله الداعي إلى كتابك بعد والقائم بدينك. ما معنى القائم؟ يعني يشرف على أمور دينك، ينفذ مفردات دينك، هذا بمعنى قوامون، كونوا قوامين لله. هذا قوامون لا يعني بأن الذكر أفضل من الأنثى والرجل أعظم مقاما من المرأة، لا، صريح الآية: المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. أما لما تجي فلان مرأة إلى الرسول صلى الله عليه وآله تقول له: ليش انحرمنا من الجهاد وهذا فضل الجهاد وهذا ثواب المجاهد؟ إذا كان النبي قال لهن، إذا كان المقصود هو الثواب والآجر فالمرأة لن تحرم من هذا. المرأة لن تحرم من هذا، الله سبحانه وتعالى عوض المرأة عن ساحات الجهاد بحالات بأعمال لا يقل ثوابها عن ثواب شنو؟ المقاتل في سبيل الله، المجاهد في سبيل الله. شكد النبي كان يوصي بالنساء مثلا، يقول الرسول صلى الله عليه وآله: أيها الناس، إن النساء شقائق الرجال. شقيق يعني مستوى واحد. إن النساء شقائق الرجال، فما أكرمهن إلا كريم، وما أهانهن إلا لئيم. أو مثلا يصيح النبي صلى الله عليه وآله: استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن عوان لكم عندكم. قلت أيها الإخوة، في الواقع المرأة لم تكن في يوم من الأيام في نظر الإسلام في مدرسة أهل البيت أدنى من الرجل مقاما، لكن بحكم تركيبتها الفطرية أو ما يسموه علميا تركيبتها الفيزيائية، هي مؤهلة لأدوار، والرجل مؤهل لأدوار. شوف، جهازها الدموي، جهازها الهضمي والأجهزة الأخرى، كل الأجهزة تختلف. ليش؟ لا، اسمع الإمام الصادق شو يقول صلوات الله. الإمام الصادق سلام الله عليه يقول: أعطيت المرأة 9 درجات من الصبر، وأعطي الرجل درجة واحدة. بعد الحديث ما انتهى، أعطيت المرأة 9 درجات من الصبر، وأعطي الرجل درجة واحدة. فإذا حملت المرأة زادها الله صبرا 10 أضعاف. هي نعم يا أخي، تبتلي بعض النساء، بعض النساء بزوج صعب المعاشرة، هذه لما تتحمل كما لها من الثواب الذي ربما أزيد من المجاهد في الخندق الأول، في الخط الأول. أحيانا هي نفس، شوف جهاد المرأة حديث حسن التبعل، هذه ما تتحمله المرأة في ساعة المخاض، ساعة الولادة. الواقع هي من الساعات الشديدة. الطيب سبحان الله، الطب العلم الطبي يقول أن المرأة تقذف من الدم عند الولادة وبعد الولادة كمية من الدم لو الرجل يقذفها يموت باللحظة. هاي الكمية لو الرجل يفقد هيك كمية بنفس النسبة يموت بالمشاعر يسكت. لكن تركيبة المرأة تعوض فورا. الطب يقول بأن المرأة لما تقذف الجنين في حالة المخاض تضغط على فكها وأسنانها. العلم يقول الرجل لو يضغط هالضغط على فكه وأسنانه لتكسرت. إذا وبكلمة واحدة أقول لك لو الرجل يحمل ويلد مرة واحدة يتوب فلا يقترب من الجحالة. لكن بالمقابل تجد المرأة تنسى كل ذلك وتتهيأ للإخصاب من جديد. هذا اختلاف بالتركيبة. أما في مقام التعامل مع الله، في مقام صنع الإحسان، في مقام نعم إصداء الخير، خصوصا الأمر بالمعروف النهي عن المنكر، لا هي والرجل في مستوى واحد، المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وإحنا نلاحظ مصاديق لهذا أن النبي وأمير المؤمنين والزهراء صلوات الله وسلامه عليهم ابتهجوا بميلاد الحوراء زينب بنفس الميزان الذي ابتهجوا فيه في ميلاد الإمام الحسن والإمام الحسين، يعني نفس السنن أجراها رسول الله وأجراها أمير المؤمنين. أخيرا يعني كتابنا أو محققونا انتهوا إلى أن الإمام أمير المؤمنين والزهراء فاطمة سلام الله عليهما لم يرزقا من البنات إلا الحوراء زينب، فهي تسمى أم كلثوم أحيانا وتسمى زينب. طبعا الإمام عند بنات من نساء متعددة ومن أمهات أولاد، وفيهن من يحملن اسم أم كلثوم وأكثر من واحدة. أما البنت الوحيدة من الزهراء هي الحوراء زينب. بالأبيات التي مرت شي يقول هذا الأديب بالنسبة للحوراء زينب، يقول فبصدرها ثقل الإمامة مودع وبنطقها ذهب الهداية مذهبا. تلاحظ أن النبي احتفل بنفس المقدار الذي احتفل به حينما ولد الحسن عليه السلام. حينما ولد الحسين عليه السلام، وهذا هو يعكس لنا موقع الحوراء زينب وأهمية الحوراء زينب. صحيح الحوراء زينب هي ليست معصومة بالنص، ولكنها معصومة بعصامية سلوكها. تدرون أن المدينة خصوصا بعد مصرع أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه، وذيك الفوضى الذي عصفت بالإسلام وبالمسلمين، قلت لك يعني طوال هاي من 37 سنة، من 37 هجرية إلى سنة 99 إسلام ما أكو أصلا، الإسلام غاب. كلمة يعني عنوان، إلا ماكو إسلام. طيب ظل الناس وانحرفوا، والإمام زين العابدين أولا خب حالة مرض ملازم إلى، ثانيا يلاحق بكل حركاته حتى الحركات الجزئية. من الذي كان ينشر الإمامة ويسد هذا الفراغ؟ ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى محال يخلي الناس يتامى. طبعا يتامى مرة تقول فلان يتيم يعني ما عنده أبو، ليس اليتيم الذي قد مات والده، إن اليتيم يتيم العلم والأدب. شوف الله سبحانه وتعالى ما يخلي الأرض بلا إدارة للإمامة، إنما أنت منذر، الخطاب للنبي، ولكل قوم هاد. ما تفرغ الأرض من الإمامة، لكن طبعا اجوا بني أمية وحاولوا بلعبة وفنون أن إيه الإمام المهدي مش مولود، وبعدما ولد هذه نغمة أموية لإيجاد خلل عقائدي. لا، وجود الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه من المستلزمات الضرورية. ليش؟ إني مخلف أو تارك فيكم شنو؟ ثقلين، كتاب الله وعترتي. لازم هناك أن يكون إمام يقف سند وراء القرآن، والقرآن يكون وراء ظهر الإمام. ما ولكل قوم هاد، وإلا البشرية تحترق وتدمر إن لم يكن هناك وجود للإمامة، وجود للإمام. ولكن إحنا نأمل من الله أن يعطينا هذا التعقل والتصور لبركات الإمام المهدي الذي هو يرعانا ويدعو لنا ويغطينا بفيوضاته وبعواطفه وبألطافه. إذن أيها الإخوة، لا أطيل أكثر من هذا، أن الإمامة هي التي الله سبحانه وتعالى جعلها شنو؟ غطاء أمن به مستقبل الأمة، مستقبل البشر. بني أمية رادوا تعطيل الإمام واجتثاثها من جذورها. لما تقرأ انت برسائل يزيد إلى ابن زياد وإلى ابن سعد أنه إذا اقتلتهم بيدهم، مزق أجسادهم، اقتلوا الصغار الكبار، رادوا أن يمحى هذا، وهالأسرة هذه تنتهي وتخلص البشرية من الإمامة وتعود اليهودية والصهيونية وإلى آخرها. زين، لكن الحسين عليه السلام بدمائه حطم هذا المشروع الخطير، وشاء الله سبحانه وتعالى أن يكون بقية السيف منه الإمام زين العابدين. لكن الإمام زين العابدين طوال سنة، سنة ونص، سنتين، سنة وثمانية شهور، كان ملاحق بحيث أن الرجل إذا عنده سؤال يتلبس مثلا ببايع البطيخ، ببايع القثاء، بكذا، ويحاول أن بهالتغطية هذه يوصل نفسه للإمام يسأل سؤال. طيب، من الذي كان يسد هذه القنوات وهذا الفراغ؟ كانت الأداة، الذراع الناشط، هي الحوراء زينب صلوات الله وسلامه عليها، ولعبت دورا كبيرا رغم ما أنهكها ما أنهكها. شنو الذي أنهكها؟ هذا أنت أدرى به مني. يعني أولادها، أولاد إخوتها، إخوتها 11، زين، مجموعة من هالوجوه الصباح هي تركتهم بالعراء، أجساد هذا ممزقة، أيدي مقطعة، وهذا بدن مقطع، تركتهم. وكل هذه الكوارث ما منعتها من أن تؤدي مهامها، فضاق منها بنو أمية ذرعا. ليش؟ لأن الحوراء زينب من الفنون التي نعم وظفتها لحفظ مظلومية الحسين عليه السلام ونشرها، وظفت الدمع. شوف بيوت، هذه مجموعة بيوت وبينها بيت الحوراء زينب. هذه بيوت لا يمر الإنسان عليها إلا ويسمع ونين الأرامل. بيوت يغطيها دائما صوت النياحة والبكاء. بهالحالة تجي هناك بالوسط مثيرات تزيد من الدمعة من الحالة. يوم من الأيام وقف فساء الأعراب طرق باب دار أبي عبد الله الحسين جاءت فضة إلى العقيلة زينب قالت يا مولاتي على الباب سائل فتحت الباب فضة شتريه قالها أين مولاي الحسين جاي وين الحسين لما سمعت العقيلة زينب وهي منامكة بالنياحة وعيونها بعد ما جافت الدموع بها سألت الأعرابي ماذا تريد من الحسين قال سيدتي إن لي عليه كل عام عدة العادة عنده كل سنة أجيب هيك موسم وأنا جاي الآن جلست الحوراء زينب على الأرض باكية ثم قالت لبكناية يا أخ العرام إن الحسين في سفر انتكس إلى أعرابي انصدم شوية تأمل ثم قال مولاتي متى يعود الحسين من سفره قل لي ايش وقت يرجع حتى انا اجي واذا بالعقيلة زينب قالت يا اخ العرب قطعتني يا قلبي ما تدري ايش صار ما عندك خبر لقد تركنا الحسين جثة بلا راس في صحراء كربلاء خليناه ناك وأين الحسين خويشنه العذاب لا يا من تدعو كيف العلاج ونور مهجته خبر يا الله. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمه. اللهم صل وسلم على إمامنا صاحب العصر والزمان، واكحل نواظرنا بطلعته. اللهم لا تدع لنا في هذا المكان الشريف وفي هذا الجمع الشريف مريضا إلا عافيته، ولا صاحب حاجة إلا قضيته، ولا مهموما إلا فرجت همه. انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفار والمنافقين، أيد وسدد علماءنا العاملين الماضين من مراجعنا، اللهم ارحمهم، خصوصا الإمام الراحل نور الله مضجعه، المؤسسين المستمعين، اللهم تقبل منهم ومنا هذا اليسير بأحسن قبول. إن شاء الله حضورنا بهذا المجلس هذا أمر يفرح فاطمة الزهراء، فهنيئا لكم جميعا بهذا الإنجاز الرائع، بهذا الرضا من الزهراء فاطمة. إن شاء الله الزهراء بأبيه وأمي المظلومة تتفضل علينا برضاها في دعائها. تقبل الله هذا منا ومن المستمعين ومن المؤسسين، وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.